الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله في رسالته شرح السنة، قال: وإقصار الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أراد رحمه الله أن يبين في هذا المقطع جواز قصر الصلاة في السفر كما دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة وقول الله جل وعلا: ليس عليكم جناح ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن ال إيش؟ ها؟ ونترك حضور الجمعة، ما قرأنا هذا؟ ها؟ طيب، قال رحمه الله: ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. أشار رحمه الله في هذا المقطع إلى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والجماعة مع كل بر وفاجر إذا كان إمام المسلمين عنده فجور وفسق، فإنهم لا يتركون صلاة الجمعة خلفه. وهذا إذا لم يوجد غيره، فإن ترك صلاة الجمعة وعدم صلاتها يعتبر فاعل ذلك مبتدع، لأن السلف رضي الله عنهم من الصحابة فمن بعدهم كانوا يصلون خلف أئمة الجور. وقوله ما كان من البدعة بريئا، يعني إذا كان ليس عنده شيء من البدع الكفرية كبدع الجهمية والرافضة، بل ولو كان عنده شيء من هذه البدع وترتب على ترك الجمعة خلفه فتنة، فإنه يصلى خلفه بعد أن يصلي في بيته، فيصلي خلفه درءا للفتنة. قال: فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، يعني إذا كانت البدعة مكفرة ووجد من يصلي خلفه. ثم كذلك أشار إلى أن الجهاد قائم مع كل إمام عدل أو جائر، فجوره وظلمه على نفسه، وإقامة الجهاد معه فيه مصلحة عظيمة للمسلمين. وهكذا أيضا إقامة الحج، لأنه لا بد من وجود ولي أمر يقوم به. والإمام الطحاوي رحمه الله قال في عقيدته: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال ابن أبي العز وهو شارح الطحاوية رحمه الله معلقا على هذه العبارة، قال: لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إذا ظهر من المصلي أي إمام الصلاة بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. إلى أن قال: وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعلمون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره خلف الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وكان قد شرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعا أي الفجر، صلى بهم أربع ركعات، وجلده عثمان بن عفان على ذلك. وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد أي الثقفي، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. انتهى كلامه رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 280 فما بعدها. فهذا منهج السلف وطريقة السلف رحمهم الله في التعامل مع أئمة الجور، فكانوا يصلون خلفهم ولا يتركون الصلاة خلفهم ولا الجهاد والحج معهم، خلافا لما عليه الخوارج الذين يكفرون الحاكم أو الولي إذا كان عنده شيء من أو الحاكم أو الرئيس إذا كان عنده شيء من الفسق أو الفجور أو المعاصي فيكفرونه ويرون الخروج معه ولا يرون الصلاة خلفه ولا الجهاد معه ولا الحج معه، وخالفوا بذلك عقيدة أهل السنة والجماعة. ونذكر بعض الآثار عن السلف رحمهم الله فيما يتعلق بهذه المسألة وصلاتهم خلف أئمة الجور، وهكذا أيضا الجهاد معهم. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: كان يقال خمس كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. والشاهد قوله لزوم الجماعة، فكان الصحابة رضي الله عنهم مما كانوا عليه لزوم الجماعة وعدم الخروج على جماعة المسلمين. والإمام البخاري رحمه الله ذكر في صحيحه باب إمامة المفتون المبتدع، وذكر بسنده عن عبيد الله ابن عدي أنه لما دخل على عثمان وهو محاصر قال عبيد الله لعثمان: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، يعني من الصلاة خلفه. فقال عثمان: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. والإمام الطحاوي رحمه الله يقول في عقيدته: ومن ترك الجمعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع. لماذا؟ لأن السلف صلوا خلف أئمة الجور، فإذا ترك الصلاة خلف الإمام الفاجر في الجمعة فقد خالف ما عليه سلف الأمة. قال: فهو مبتدع عند أكثر العلماء، فإن الصحابة كانوا يصلون خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما فعل ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس. وقال الحسن البصري رحمه الله: تصلي خلفه وعليه بدعته، بدعته على نفسه، وأنت تصلي خلفه درءا للفتنة والشر. وذكر الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري في نفس الباب المذكور سابقا، قال: روى أبو نعيم في كتاب الصلاة قال: حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال: يكون أمراء على المدينة فسئل ابن عمر عن الصلاة معهم قال الصلاة لا أبالي من شاركني فيها، يعني يصلي خلفهم، من شاء يصلي معي فليصلي ومن شاء فليترك، أما أنا فلا أتركها. هذا معنى كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج مع ظلمه وما كان عليه من الفسق. وذكر البخاري بتاريخه الكبير قال قالنا عبد الله عن معاوية بن صالح عن عبد الكريم البكاء قال أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تصلي خلف أئمة الجور. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن وابن سيرين رحمهم الله أنهما سئلا عن الغزو مع أئمة السوء فقال لك أجره وشرفه وفضله وعليهم إثمهم، يعني أنت لك أجر الغزو والأجر والفضل وإثمه على نفسه، هذا الولي والأمير الذي يعني تغزو معه وتجاهد معه إثمه على نفسه وأنت لك أجر الغزو والجهاد. وذكر رحمه الله بسنده عن مجاهد بن جبر قال سألت ابن عمر عن الغزو مع أئمة الجور وقد أحدثوا قال أغزو، يعني أغزو معهم. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي وائل أنه جمع مع المختار، أي ابن أبي عبيد الثقفي الزنديق، وعن عبد الرزاق عن الثوري أنه يجمع مع المختار الكذاب. طيب هذه أثار يعني كثيرة عن السلف أنهم صلوا خلف أئمة الجور ولم يتركوا صلاة الجمعة بعدهم. وكذلك أيضا ربما أن بعض أئمة الجور قد يمتحن أهل العلم وأهل الصلاح فيؤخر الصلاة عن وقتها، ينظر من يصلي معه ومن لا يصلي معه، فإن فعل مثل ذلك صلى الصلاة في وقتها ثم خرج فصلى معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عليه الصلاة والسلام وأخبر أن أئمة سيكون في آخر الزمان يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا فما نفعل يا رسول الله؟ قالوا قال صلوا معهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهكذا كان يفعل الحجاج بن يوسف، ربما أخر الصلاة لينظر ويمتحن الناس بذلك. أخرج ابن أبي شيبة عن الزبرقان قال قلت لشقيق ابن سلمة إن الحجاج يجيب الجمعة، أي يمتحن الناس ويؤخر الجمعة عن وقت، ينظر هل أتى فلان أو لم يأتي فلان، إن الحجاج يجيب الجمعة. قال تكتم يعني لا تخبر أحد؟ قال نعم. قال صلها في بيتك في وقتها ولا تدع الجماعة، يعني صليها في بيتك في وقتها ثم احضر معهم حتى تدرى الفتنة. قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة بر والفاجر لا يترك، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء، إذ لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. هكذا يقول إمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله. قال رحمه الله وإقصار الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر. أراد رحمه الله بهذا المقطع أن يبين جواز قصر الصلاة في السفر كما دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة، كما في قوله جل وعلا وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وثبت في السنة في الأحاديث الكثيرة قصر النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت فرض الصلاة ركعتين ركعتين فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وكان أراد رحمه الله بهذا الرد على من أنكر ذلك، ولعل وجد في زمانه من أنكر قصر الصلاة في السفر فذكر هذه المسألة في هذه الرسالة لبيان جواز قصر الصلاة في السفر والرد على من أنكرها. وهذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وهدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فقد كانوا يقصرون الصلاة في السفر. قصر النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك الصلاة 19 يوما أو 20 يوما، وهكذا يوم الفتح قصر الصلاة 14 يوما، وهكذا أيضا أصحابه رضي الله تعالى عنهم، والآثار في ذلك كثيرة، ومنها ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال كنا معه في بعض بلاد فارس سنتين، يعني عن الحسن أنه كان مع عبد الرحمن بن سمرة في بعض بلاد فارس سنتين، وكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين. وذكر رحمه الله بسنده عن الأعمش عن منصور عن علقمة أنه أقام بخوارزم سنتين يصلي ركعتين، وعلقمة من تلاميذ عبد الله بن مسعود. وهكذا ذكر بسنده عن شقيق قال كنا مع مسروق أو من الأجدع بالسلسلة وهو عامل عليها يصلي بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف، يعني في طول فترته. وذكر بسنده أيضا عن منصور عن أبي وائل أنه خرج مع مسروق إلى السلسلة فقصر وأقام سنتين أو سنين يقصر، فقلت يا أبا عائشة ما يحملك على هذا القصر؟ قال التماس السنة. وغير ذلك من الآفات ساق الإمام عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه. وهذا طبعا إذا لم ينوي إقامة، سافر ولم ينوي إقامة فيقصر ولو طالت المدة، أما إذا نوى الإقامة فإنه لا يستمر في القصر بل يتم الصلاة. ولهذا ذكر الإمام عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه من طريق نافع عن ابن عمر أن ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، قال وكان يقول إذا أزمعت إقامة فأتم، يعني إذا نويت إقامة وعزمت على الإقامة فأتم الصلاة. وذكر بسنده عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال لو قدمت أرضا لصليت ركعتين ما لم أجمع مكثا وإن أقمت 12 ليلة، يعني إذا لم أنوي إقامة فإني أقصر الصلاة، فإذا أجمعت ونويت الإقامة وإن كانت إقامتي 12 ليلة فإني أتم الصلاة. فهذا هدي السلف رحمهم الله في قصر الصلاة في السفر. وقوله والاختيار فيه بين الصيام والإفطار، يعني أن المسافر مخير في سفره بين الصوم وبين الفطر، كما دل ذلك أدلة السنة في حديث أنس في الصحيحين أنهم سافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان منهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وجاء أيضا بمعناه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. فالمسافر مخير بين الإفطار وبين الصوم، يعني في رمضان، إلا إذا كان الصوم يشق عليه مشقة شديدة فحينئذ يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل الذي ظلل عليه ليس من البر الصيام في السفر، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. يعني ما كان يشق عليه الصيام في السفر إلى هذه إذا مثل هذا الحال فالصوم في حقه ليس من البر ولا من الطاعة لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله يوفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. يعني يشير رحمه الله إلى ما ذكره في هذه الرسالة من أمور العقائد، هي ما عليه هو ما عليه السلف من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، وهو يسير رحمه الله على طريقتهم ويعتقد ما يعتقدون، وكذلك أيضا لا يخالف طريقتهم، ولا كذلك أيضا يزيد على ما كانوا يعتقدون، ولا كذلك ينكر شيئا مما كانوا عليه. وهذا من باب قول الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقول الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فأشار رحمه الله إلى بهذه العبارات إلى هذا المعنى، وأنه لم يخرج على ما كان عليه السلف رضوان الله تعالى عليهم في باب العقيدة والسنة. قال رحمه الله: هذا إشارة إلى كل ما ذكره في هذه الرسالة. قال: هذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوتر كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب. يعني بعد أن ذكر هذه المسائل المتعلقة بالعقيدة، فقال: من قام بها واعتقدها وقام كذلك بعد ذلك بأداء الفرائض والواجبات التي يجب فعلها والمحافظة عليها، ومن ذلك ترك النجاسات إلى آخر ما ذكر. ولعله رحمه الله أشار إلى ذلك لوجود أحد مثلا في زمنه ينكر شيء من هذه الفرائض والواجبات، فأراد التنبيه إلى وجوب الإيمان بها ووجوب فعلها والرد على من أنكر مثل هذه الواجبات. وكل إمام من أئمة أهل السنة والجماعة ربما يذكر في عقيدته بعض المسائل التي يحتاج إلى التنبيه إليها مما وقع في زمانه وأنكرها بعض أهل زمانه، فربما ينبه عليها في عقيدته ليرد تلك الأقوال المنكرة التي ظهرت. ومن ذلك مثلا القول بجواز التيمم مع وجود الماء، وجد من يقول بذلك من المالكية، ولهذا ذكر بعض أهل السنة والجماعة من المالكية هذه المسألة في كتب العقيدة أنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء ردا على أمثال هؤلاء. فقوله بالاحتياط في النجاسات يعني في اجتنابها وتركها والابتعاد عنها، لأن من وجوب وشروط صحة الصلاة الطهارة، طهارة البدن والثوب والمكان، وهكذا إسباغ الطهارة على الطاعات. إسباغ الطهارة معناه إعطاء كل عضو حقه من الغسل، فيتحرى ذلك عند وضوئه وطهارته. وأداء الصلوات على الاستطاعات يعني عند استطاعته وقدرته فيؤديها على أكمل وجهها ويصليها مع الجماعة في بيوت الله جل وعلا. وإيتاء الزكاة على أهل الجدات يعني أهل الغنى الذين عندهم أموال تجب فيها الزكاة، فيجب إخراج الزكاة كما أوجب الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. والحج على أهل الجدة يعني أهل الغنى، من كان عنده مال يستطيع أن يحج وتوفرت فيه شروط الاستطاعة وجب عليه أداء هذه الفريضة العظيمة. وصيام الشهر أي شهر رمضان لأهل الصحات، يعني من كان مستطيعا ببدنه ليس عنده مانع ولا عجز أن يصوم وجب عليه الصيام. قال: وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوتر كل ليلة. صلاة الوتر كل ليلة مستحبة، بل هي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. هذا أمر لكنه للاستحباب، والحديث رواه أهل السنة من حديث علي رضي الله تعالى عنه. صلاة الوتر كل ليلة يعني في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وإذا أمكن أن يصليها الإنسان في آخر الليل قبل الفجر فهذا أفضل، وإن لم يستطع أو علم من نفسه أنه لا يقوم فيصليها في أول الليل، كما أوصى بذلك أبا هريرة وأبا الدرداء وغيرهما. قال: وركعتي الفجر. أيضا ركعتي الفجر مستحبة استحبابا مؤكدا. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا من ركعتي الفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في الحضر وفي السفر، وقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال: وصلاة الفطر والنحر. صلاة الفطر يعني صلاة عيد الفطر، والنحر أي صلاة عيد النحر، وهي على الصحيح من السنن الواجبة على خلاف بين أهل العلم. قال: وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل، يعني إذا حصل الكسوف بأن كسفت الشمس أو خسف القمر فإنها تسن صلاة الكسوف، وهي مستحبة بقول جمهور أهل العلم. وصلاة الاستسقاء متى وجب، يعني احتيج إلى السقي، فإنه كذلك تشرع ويستحب صلاة الاستسقاء كما دلت على ذلك أدلة السنة. قال رحمه الله: واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى. يعني كذلك يجب على المسلم السني أن يجتنب المحارم، وهذه كلمة عامة تشمل كل محرم، فعليه أن يجتنبه وأن يبتعد عنه وأن يكون في منأى عنه كما أمر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال: والاحتراز من النميمة، كذلك يكون مجتنبا للنميمة، والنميمة كبيرة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ قتات كما جاء في الصحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. والنميمة هي نقل الكلام من أجل الإفساد. قال: والكذب، كذلك الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو ذكر الشيء على خلاف الواقع. قال: والغيبة، كذلك أيضا الغيبة من الكبائر، وهو ذكرك أخاك بما يكره كما في حديث أبي هريرة في الصحيح. قال: والبغي بغير الحق، وقوله البغي بغير الحق ليس معنى أن هناك بغي بحق، فهذه يسميها العلماء صفة كاشفة يؤتى بها للتوضيح والبيان ليس لها مفهوم، كما في قول الله جل وعلا: إنما حرم عليكم، في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقوله والإثم والبغي بغير الحق معنى أن البغي أصلا لا يكون إلا بغير حق، ليس هناك بغي بحق، فهذا من باب التوضيح والتبيين أن كل بغي فهو بغير حق، وهو أيضا كذلك من كبائر الذنوب. البغي، بغي الإنسان اعتداءه على غيره بغير حق، سواء كان باللسان أو كان بأخذ مال أو كان باعتداء على دمه، فكل ذلك من البغي المحرم. قال: وأن يقال على الله ما لا يعلم، كما في الآية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فالقول على الله بلا علم هذا أيضا من كبائر الذنوب. ومن أظلم من افترى على الله كذبا يضل الناس بغير علم. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال كل هذا كبائر محرمات، فمن رأى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، يعني من رأى أي قارب الوقوع في المحارم فإن ذلك ماذا؟ يسهل عليه الوقوع في الحرام، والذي ينبغي أن يبتعد لا يرعى حول الحمى ولا يقرب من المحرمات حتى يكون في منأى وفي بعد عنها. قال فمن يسر له لهذا فإنه من الدين على هدى، يعني على ما عندي هذه الزيادة، إيش هو؟ أعطيني الكتاب. طيب في هذه النسخة والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى. هذه زيادة يعني سطران فيما بين قوله فمن رعى حول الحمى وقوله كل هذه كبائر محرمات. يقول والتحري في المكاسب والمطاعم، يعني كذلك ينبغي لك أيها المسلم السني أن تتحرى في المكاسب، يعني تحرص على أنك لا تكسب إلا من مال حرام ومن مال حلال ومن عمل حلال، وتجتنب المكاسب المحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. والمكاسب المحرمة سبب لحرمان العبد كثير من الخير فلا يقبل دعاؤه، وربما كان سببا ذلك في عدم قبول عبادته. وهكذا أيضا كسبه للمال الحرام يجعله من جثي جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وهكذا تحري المطاعم، يعني الأكل من الحلال، والمحارم والمشارب والملابس، يعني كذلك أيضا تحري شرب الحلال وكذلك لبس الألبسة المباحة والتي كسبها حلال واجتناب الشهوات على جهة العموم، كل ما يعني هو من شهوات النفس مما ترغب فيه النفوس وتشتهيه مما هو محرم. أما شهوات النفس المباحة التي هي مباحة فلا بأس في الإنسان أن يفعلها، لكن المقصود في ذم الشهوات، وكل ما ورد في الكتاب والسنة في ذم الشهوات فهو المراد بها الشهوات المحرمة مما تشتهيه النفوس كالزنا وشرب الخمر مثلا أو اكتساب الأموال عن طريق الحرام ونحو ذلك من الشهوات المحرمة. فإنها داعية لركوب الحرام، لركوب المحرمات. إذن هنا أراد بالشهوات شهوات النفس وما ترغب فيه مما لا تستطيع له، فربما يعني يؤدي بها ذلك إلى الوقوع في الحرام، فهو يوصي باجتناب شهوات النفس وعدم الانقياد لهذه النفس، فإن النفس أمارة بالسوء وتدعو المرء إلى الوقوع في المحرمات، فلذلك ينبغي أن يأخذ بزمامها ويقودها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهكذا في قوله جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يعني نهى نفسه عن هواها، والنفس تشتهي وتهوى الشهوات والملذات، فكونه ينهاها عن ذلك ويصبرها على طاعة الله وعلى ترك معاصي الله فهذا من أسباب فلاحها وفوزها في الآخرة. قال بعد ذلك فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، ويريد بهذا أن من رعى حول الشبهات أو الشهوات وقرب منها أوشك ذلك أن يوقعه في المحرمات، أوشك أن يوقعه في المحرمات. قال رحمه الله فمن يسر له هذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء، يعني من يسر له هذه الأمور باعتقاد هذه العقيدة الصحيحة ثم المحافظة على الفرائض والواجبات والتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل الطاعات ثم اجتناب المحرمات والشهوات، فإنه إن يسر له ذلك فهو على هدى، على استقامة وعلى صلاح وعلى خير عظيم. ومن الرحمة على رجاء، يعني ترجى له الرحمة، ترجى له الرحمة إن كان على مثل هذا الحال. ووفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. والسلام على من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين. والحمد لله رب العالمين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنه، وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، وسلم كثيرا كثيرا. ونكون بهذا قد انتهينا من قراءة هذه الرسالة النافعة، فما كان من صواب من الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.